عاشر بعاشور يوم بالليفة انذبح خويا وعلى الدنيا العزا
لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم. اليوم شبوا نارهم في منزلي، اليوم نعم في هذا اليوم، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم قادوني بذل يا أخي، اليوم قادوني بذل يا أخي، والسير ألمني وأطفالي معي. أنا ما كنت يا ابن أمي محسبة، ما كنت يا ابن أمي محسبة عدوك يصل خدري ويشب وهم يجسر على متني يضرب. أنا مثل أمي الزهرة حقها وخايذ غصبة بكسار ضلعها ويتحجب، راضين بأمر الله اللي كتبه. وهذه المصايب ورث من أمي ورتبة، ونادت يا خويا الخيم بالنار، ناديت يا خويا الخيم بالنار، وجيت والحرم هجت ما دريت شلون هجيت، وانا فريت لك مذعره يا نور عينه، والله يا نور عيناي وانت وينك يا خويا وين الحكي وياي ويالي انا جيت وعلي اعدائي تومي يقولون هاي ام الخدر هاي اخت الذبيح الما شرب ما اي والله هاي اخت الذبيح الما شرب انا جيت واتعثر بممشاي ومن الرعب تدرج في عضاي انا جيت وما جبت الحرم وياي انا جيت وانتك يا خنت يا خويا وينك وين ممشاي نادت يا خويا يا مذبوح على الماي اي والله يا خويا يا مذبوح يا الماي ويلي صعدت على التل صوتت يا حسين انا خدر نهتك وانت غياث المستغيثين اي والله انا خدر نهتك وانت غياث المستغيثين انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الدعاء يعتبر علاقة بين العبد وربه حتى ورد في الخبر من أراد أن يكلم الله أو من أراد أن يكلمه الله عز وجل فليقرأ القرآن القرآن هو كلام لله عندما نقرأه فهذا حديث من الرب لعباده سبحانه وتعالى الشق الآخر من الرواية يقول ومن أراد أن يكلم الله يعني إذا أردنا نحن أن نتكلم مع الله الخبر يقول فليدعو الدعاء يعتبر خطاب مع الله ولذلك ندرك عظمة هذا الدعاء عندما نعلم بأنه حديث مع الله حديث مع جبار السماوات والأرض عندما تجثو بين يدي الله سبحانه وتعالى حين الدعاء فأنت في خطاب خاص مع الله تتكلم مع الله ولاحظ إذا كان الإنسان يتحدث مع أحد سوف يكون الحديث ذو طابع خاص إذا كان المتحدث معه ذا شأن إذا كان الكلام مع ملك مع وزير مع مسؤول مع مدير الكلام في حدود الكلام يكون خاصاً الكلام يكون عليه قيود فكيف بالحديث مع الله مع أن الله عز وجل مع واسع رحمته وكرمه يسمع من جميع العباد ما يقولون والأبواب مفتحة في كل وقت والأبواب غير مؤصدة ولذلك نحن لا نراعي حق هذا الدعاء أبدا. مولانا الحسين سلام الله عليه أثرت عنه أدعية كثيرة، وبالذات في كربلاء كانت له أدعية. أولا افتتح ذلك اليوم أو هذا اليوم بالذات العاشر من المحرم لما صلى الفجر، تقول الرواية: فلما نظر إلى جمعهم كأنه السيل افتتح بالدعاء. والإمام دعا بدعاء النبي في يوم بدر، نفس الدعاء اللي دعا به النبي في يوم بدر الإمام دعا به في يوم العاشر، لأن القضية هي نفس القضية التي كانت في بدر، محاربة لقريش على حق وباطل، وكذلك الحسين في كربلاء قتاله مع الأمويين في حق، في قضية محقة الإمام فيها عليه السلام مظلوم. ولذلك تناول الإمام دعاء النبي في يوم بدر: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، وأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة، إلى آخر الدعاء. والإمام سلام الله عليه أثرت منه أدعية متعددة في كربلاء، وهي على قسمين: القسم الأول دعاء دعا به لأناس، ودعاء دعا به على أناس، فرق بين يدعو لشخص أو يدعو عليه. ولذلك مطلوب من المؤمن يعني هذين النوعين من الأدعية، أنه يدعو لمن يشاء ويدعو على من يشاء، ولكن نهي أن يدعو المؤمن على مؤمن. إذا كان بينه وبين مؤمن أمر يدعو له بالهداية، يدعو أن الله سبحانه وتعالى يرشده إلى الصواب، ولكن إذا ظلم من أحد والإنسان الظالم لا يريد أن يغير موقفه، مصر على ظلمه، له أن يدعو عليه. والإنسان إذا دعا على مؤمن ورد في الخبر أن الملائكة تقول: ولك مثل ذلك. وإذا دعا لمؤمن دعا له بالخير الملائكة تقول: ولك مثل ذلك، أو تؤمن على دعائه، يعني تقول آمين إذا كان الدعاء خير. ومولانا الحسين سلام الله عليه دعا في العاشر من المحرم على قوم، على أفراد، ودعا لأفراد ودعا لقوم. وبعض الأدعية التي دعا بها البعض استجيب في نفس الوقت، والبعض أجل الاستجابة فيها لما بعد. من جملة الأدعية التي عجلت لمولانا الحسين عندما دعا على ابن حوزة، رجل يسمى ابن حوزة، لما أشعلت النار في الخندق في يوم العاشر، الإمام حفر خلف الخيام خندق وأشعل فيه النار حتى لا يأتون إليه من الخلف يقاتلونهم من وجه من جهة واحد، فتقدم ابن حوزة وقال: أين الحسين؟ لم يجيبه أحد، ثم قال: أين الحسين؟ فأجابه الإمام سلام الله عليه، قال: يا حسين، تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة. فقال الإمام: من أنت؟ قال: أنا ابن حوزة. قال: اللهم حزه إلى النار، اللهم حزه إلى النار. فشبت به فرسه، تقول الرواية، فسقط وبقيت قدمه متعلقة بالركاب تضرب به كل حجر ومدر، يعني صارت الخيل تطرد وهو معلق في ركاب الفرس وتضرب به الفرس كل حجر ومدر، ثم ألقته في الخندق الذي تشتعل فيه النار فاحترق. فسجد الإمام شكرا لاستجابة دعائه. ودعا على رجل آخر بالذل والعار، وفعلا ذلك الرجل ذهب فأراد أن يقضي حاجة فلدغ فمات عريانا مخزيا ذليلا. وهكذا بعض الدعوات عجلت فيها الاستجابة لمولانا الحسين عليه السلام في كربلاء، وبعض الأدعية أجلت. قال: اللهم إن كنت قد حبست عنا النصر في العاجل فاجعله ذخيرة لنا في الآجل. الذين تكاثروا عليه كان يدعو عليهم واحدا واحدا. ضربه رجل فقال: لا أكلت بيمينك ولا شربت. وكان ذلك الرجل إذا في الصيف تيبس كأنها العود، وفي الشتاء تترطب وتنضح دما وقيحا حتى هلك وهو على هذا الحال. وقال له رجل: لا تذوق الموت حتى ترد الحامية. قال: اللهم أمته عطشا. فكان ذلك الرجل يؤتى بالماء وهو عطشان فيشرب حتى يخرج من فيه وهو يقول: أنا عطشان، حتى انفجرت بطنه ومات عطشا. هناك أدعية أجلت لمولانا الحسين سلام الله عليه، يعني تحققت فيما بعد لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. إذن الأئمة عندنا محل الشاهد هنا أن الأئمة عليهم السلام حلفاء الدعاء، كانوا لا يدعون الدعاء في جميع أحوالهم. ومولانا الحسين سلام الله عليه كان يكثر من الدعاء حتى في الساعة التي سقط فيها من على فرسه أثر عنه دعاء وهو على بوغاء الثرى، وهو آخر ما دعا به الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا هناك دعاءان، الدعاء الأول الإمام سلام الله عليه جعل يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء يشتمل على فصول نستطيع أن نسميه دعاء المصرع. عندما صرع سلام الله عليه أمهلوه ساعة فأخذ يناجي ربه، طبعا لم يكن أحد عنده فيسمع ذلك الدعاء فيرويه، ولكن الأئمة عليهم السلام هم الذين رووا هذا الدعاء عن مولانا الحسين سلام الله عليه كما ورد في المصادر. ماذا قال الإمام حين صرع سلام الله عليه؟ جعل يناجي ربه بهذه العبارات، آخر ما دعا به مولانا الحسين سلام الله عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتح بالصلاة على محمد وآل محمد. قال: اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق عريض، الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت. أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. أحكم بيننا وبين قومنا، فإنهم غرونا وخدعونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، الذي اصطفيته بالرسالة وأتممته وأنعمته وأنعمت عليه بوحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. وخبر آخر قال: اللهم اغفر لأمة جدي، اللهم اغفر لشيعة أبي. إذن هذا الدعاء الذي أثر عن مولانا الحسين وهو على بوغاء الثرى في الساعات الأخيرة، في الدقائق الأخيرة من حياته، لم يدع الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ولم يدع الدعاء عليه السلام في تلك الساعة الحالكة. جيش والجثث منتثرة من حوله، والدماء تسيل، وهو صريع سلام الله عليه، لأن الإمام يدرك قيمة هذه المناجات في اللحظات الأخيرة من حياته سلام الله عليه. ونرى الدعاء الذي دعا به الإمام سلام الله عليه يشتمل على هذه الفقرات. عندما نتأمل في دعاء المصرع نجد بأن الدعاء يشتمل على هذه الفقرات. أولاً الافتتاح، هذا يعتبر نظام الدعاء، يعلمنا الإمام سلام الله عليه نظام الدعاء، لأن الدعاء يشتمل على نظام. يعني الإنسان إذا أراد أن يتأدب بآداب الدعاء، الدعاء يكون له آداب. طبعاً بإمكان الإنسان أن يدعو الله بأي لغة، بأي طريقة، في أي مكان، على أي وضع، لكن من شأن المؤمن أن يتعرف على آداب الدعاء. الدعاء له آداب، له مقدمات، أن يكون على طهارة، مستقبل القبلة، على خشوع، متوجه إلى الله بصدق قلب ويقين. ولعلنا نتعرض إن شاء الله أيضاً ضمن الحديث في بعض المسائل المتعلقة بالدعاء في الجانب العقدي. الإمام سلام الله عليه في هذا الدعاء جاء بهذا النظام، افتتح بالصلاة على محمد وآل محمد. وكثير من الروايات الواردة بأن المؤمن إذا أراد أن يدعو أن يفتتح بالصلاة عليهم عليهم السلام. كل دعاء لا يشتمل على الصلاة عليهم عليهم السلام دعاء مردود لا يستجاب. هذا الدعاء يرد على صاحبه إذا لم يشتمل على الصلاة عليهم عليهم السلام. ثم بعد الصلاة عليهم أثنى على الله بعظيم الثناء. أغلب دعاء الإمام حين المصرع الثناء على الله، وهذا يعطينا إشارة. ما هذه الإشارة؟ بأن الإمام في حالة البلاء وحالة الشدة وحالة الألم يكثر من الثناء على الله. بعض الناس إذا نزل عليه البلاء بالعكس يتوجه إلى الله، شنو؟ ليش أنا هالشكل؟ وليش ابتليت بهالبلية؟ وقد يقول عبارات يخرج بها عن حيز الإيمان والعياذ بالله. ولذلك يلتفت المؤمن أنه في حين البلاء لا يشطح بإيمانه، يكون ينظر بأنه بين يدي الله عز وجل يقلبه كيف يشاء، وهو في رحمة الله سبحانه وتعالى. إن أمن البلاء من مصادق الرحمة، من شؤون الرحمة الإلهية، أما لتكفير ذنب أو لرفع رتبة، أو يكون الذنب لكشف الإيمان أحيانا. فمولانا الحسين وهو في تلك الشدة أكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني أطال في الثناء. شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، متعالي المكان يثني على الله. ولذلك ورد عن مولانا الرضا عليه السلام، على المؤمن إذا أراد أن يدعو الله أن يثني على الله أولا، الثناء على الله. يعني مو على طول الواحد يدخل في الدعاء ربي اعطيني، ربي كذا، ربي كذا، وإنما يثني على الله. أنت الرحيم، أنت الجواد، أنت الكريم، أنت الودود، أنت اللطيف، أنت الخبير. الثناء على الله مطلوب، الثناء على الله كمدخلية في الحديث مع الله. ولذلك احنا نلاحظ لما إنسان يريد يخاطب ملك لازم يعطي دباجة في البداية، يا صاحب الجلالة، يا صاحب السمو، كذا. هذه الدباجة لا بد منها إذا كانت هذه الآداب قائمة بين العباد، فكيف بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ ساحة الله أولى بالثناء، وهو المنعم المتقدم بالنعم. ليس معناه أن الله محتاج إلى ثنائنا، لكن هذا يكشف عن آدابنا مع الله، لأنه التمسك بمسألة الثناء على الله يعلم الإنسان الآداب، كيف يتأدب. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون مؤدبا في كل أحواله، أن يكون مؤدبا في خطابه مع أبيه، مع أمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الخطاب مع الوالدين لابد يكون بذل ورحمة. كان مولانا السجاد عليه السلام يجلس لا يجلس في الطعام مع مربيته. الإمام السجاد ماتت أمه وهو صغير، ربته خالته، خالة الإمام هي اللي ربت الإمام، خالته هي اللي ربت الإمام سلام الله، كان لا يجلس معها في طعام. يقولون لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول أدبا، أخاف أن تسبق يدي إلى لقمة هي تشتهيها. يقول أخاف يقول تشتهي هذا وأنا يصير أكلت فكون بذلك عققتها، يتعامل معها كأمه. هذا النوع من الأدب. ولذلك المؤمن لابد أن يكون في الشريعة شيء يعلمه على الأدب، في الخطاب مع النبي، في الخطاب مع الأئمة عليهم السلام. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس يرفعون أصواتهم في حضرة رسول الله، والقرآن قد أخبر بأن رفع الصوت عند رسول الله يحبط الأعمال، يعني تطوى الصحف ولا يكتب له حسنات، فقط مجرد رفع الصوت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي الأدب إذا كان هذا الأم والأب هكذا والإمام والنبي، نتأدب معهم جميعا. أليس الله أولى بالتأدب بين يديه؟ الأدب مع الله. ولذلك نثني على الله الأسماء الحسنى التي لله عز وجل، ندعوه بها سبحانه وتعالى، نثني عليه. قبل أن ندعو نثني عليه: يا رحمن، يا رحيم، يا لطيف، يا ودود، يا كريم، يا جواد، يا وهاب، يا تواب. الثناء على الله هذا يجعل الأبواب تفتح للعبد، كما أنها أيضا سبب من أسباب استجابة الدعاء، لأنه إذا نظر الله عز وجل إلى أدب العبد يستجيب له دعاءه. إذن الإمام في الساعات الأخيرة من حياته جعل يكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولما فرغ من الثناء دخل في عرض حاله ويشكو إلى الله حاله. الآن صلى على النبي وآله عليهم السلام، ثم أكثر الثناء على الله، ثم جاء بعد ذلك المادة الثالثة، وهو أن يتحدث عن حاله. ماذا يريد؟ بماذا يريد أن يخاطب الله؟ ماذا يريد أن يطلب من الله؟ ماذا يريد أن يعرض على الله سبحانه وتعالى؟ مع قضية الحسين في كربلاء لله، وقتل لله، واستشهد في سبيل الله ولدين الله، يبين الإمام حال سلام الله عليه، وجاء بعدة أحوال. يسأل، يقول لله سبحانه وتعالى: أنا محتاج في حالة الحاجة، وفقير وخائف ومكروب وضعيف ومتوكل عليك. اشتمل الدعاء المبارك، دعاء المصرع، على هذه الفقرات. قال: محتاج، وهل هناك أحد لا يحتاج إلى الله؟ الكل يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فقير، أبدى فقره بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: خائف. وهنا نقف عند الخوف. ما هذا الخوف؟ هل الحسين خائف من الموت؟ خائف من الأعداء؟ رجل يبرز إلى 30 مقاتل، يقولون، يقول الرواة: لم نرى مكثورا قط، يعني كثير المصائب والبلاء. أربط جأشا منه، وإذ كانت الرجال تشد عليها فيشد عليها فينهزمون من بين يديه، يطرد المئات. وجعل ينادي عمر بن سعد: هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. كان شجاعا سلام الله عليه. إذن ما هذا الخوف الذي أشار إليه الإمام؟ يحمل على محملين: ليس خوف الضعف الذي يعترينا نحن كعباد، نخاف من الموت، نخاف من المصائب، نخاف من المشاكل، وخاصة الإمام في معركة وكذا. يخاف على من؟ وهو كل من كان معه قد قتل، وهو الآن صريع سلام الله عليه في الساعات الأخيرة من حياته، وهو قد أقدم على الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن الخوف يحمل على محملين: المحمل الأول أنه خائف سلام الله عليه
على ما؟ خائف على الدين. وهذا اللي يسمونه الخوف الرسالي. خرج الحسين من المدينة خائفا، مو خائف على نفسه، خائف على الدين، وهذا اللي يسمونه الخوف الرسالي. يخاف أن يغلب الجاهل العالم، يخاف أن يغلب الباطل على الحق. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه سألوه عن هذه الآية. كثير تأتي أو بعض الآيات تأتي تذكر موسى بالخوف، موسى الكليم فالق البحار اللي بضربة عصا فلق البحر، والذي بضربة عصا نبعت 12 عين. تأتي آيات كلها تذكر لموسى الخوف، خائفا يترقب. خرج موسى خائف، سئل الإمام علي ما هذا الخوف؟ قال ما خاف على نفسه، إنما خاف من غلبة الجهال. لما جاءوا السحرة وألقوا العصي وتحولت العصي إلى ثعابين، وهذا سحر، عصي وحبال تحولت، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. شو تقول الآية؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. ايش خايف من؟ ايش اللي خايف من؟ مو خايف من الحياة، عند العصا اللي بتنقلب إلى ثعبان وتأكل جميع هذه الحياة وتبطل السحر. خائف أن يتغلب الجهال أو تكون الغلبة للجهال، كما وصف الإمام علي سلام الله عليه بأن هذا الخوف خوف مطلوب، لأنه خوف رسالي. كما أنه يوجد بكاء رسالي، يوجد خوف رسالي. يمكن شفتون في الواتساب طلع لنا شيخ يتكلم يقول ما هذا اللي تتكلمون أن الحسين بكى والحسين كذا، يبكي الحسين لا يبكي. شنو لا يبكي؟ كيف لا يبكي يعني؟ هذا الإنسان يتكلم مع الأسف جهل. هذا كيف لا يبكي؟ الأنبياء يبكون، والنبي كان كثير البكاء، لكن بكاؤهم يختلف عن بكائنا، مو بكاء ضعف. الحسين بكى ليس بكاء ضعف، وإن كانت فيهم عاطفة كالبشر، ولكن دائما البكاءات التي تصدر من هؤلاء بكاءات رسالية. هل يستطيع أحد أن يطعن في نبي الله يعقوب؟ نبي الله يعقوب بكى حتى بيضت عيناه من الحزن، بكاء بكاء رسالي، يبكي على نبي هم إخوته بقتله، فيتحسر كيف ابناء نبي يهمون بقتل نبي ثم بعد ذلك يحرم من ولي من أولياء الله. بكاء رسالي، حسرة كيف أبناءه وهم أبناء نبي المفروض يكونون أفضل الناس أحسن الناس، وإذا بهم هم الذين يرتكبون جريمة هم بقتله، ثم باعوه كالعبد بثمن بخس. ألا يبكى عليه هذا؟ بكاء يعقوب ليس بكاء عاطفيا، فيأتي إنسان يتكلم على كيفه يقول الحسين لا يبكي، بل يبكي ويبكي الأنبياء، وبكى النبي على الحسين كثيرا. بكاء بكاء رسالي، أن كيف أمته الذي اهتديت بسببه تهم بقتل ابنه. يعني كأنما القرآن ما أثمر فيهم والرسالة ما أثمرت فيهم. المسألة قضية تتعلق بدين الله، بمشروع الله. الحسين سجل هذا الموقف الخالد، المفروض هذه الأمة تفتخر. لا، إلى الآن ترى المضايقات لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. لماذا هذا؟ هذا شرف لكم أيها الأمة، هذا شرف. الحسين فخر وشرف، لكن هذه الأمة لا تقيم أين الشرف، ولا تعلم أين الشرف، ولا تعي ما هو الشرف. الأنبياء حزنوا لرسول الله، المفروض في يوم حزن رسول الله الأمة كلها تتضافر وتتضامن مع رسول الله في حزنه. جميع أسرة قتلت بنات سبايا، ألا تستحي هذه الأمة من رسول الله؟ ويوم القيامة يطلبون الشفاعة، هذه وقاحة، يطلبون الشفاعة من رسول الله وهم يؤيدون من قتل الحسين. يؤلف كتاب يزيد أمير المؤمنين المظلوم، صار يزيد هو المظلوم والحسين هو الظالم. ولذلك يجي لك واحد يتكلم في الجرائد يقول يزيد بيعة شرعية والحسين غرر بأهل العراق. عجبا والله، والله عجبا. إذا أنت تدعي بأن الحسين سيد شباب أهل، أتجرأ تدخل إلى الجنة وأنت تقول هذا الكلام على الحسين وهو سيد شباب أهل الجنة؟ ألا تستحي؟ ولذلك بعض الناس لا يوجد عندهم موازين يفرق بها بين الحق والباطل مع شديد الأسف. إلى متى هذه الأمة؟ ولذلك يحق لرسول الله أن يبكي لأنه يعلم أن أمة سوف تقف منه هذا الموقف السيء، هذا الموقف المخجل، هذا الموقف الذليل. آل رسول الله يحاربون، آل المصطفى يضيق عليهم، يقتلون، ثم الأمة تتفرج، وبعد ذلك يعينون على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزين البلدان في الشام وغيره ويفرحون لأن موسى انتصر. ألا تستحون؟ موسى انتصر ورسول الله كلم في كربلاء، قطع قلبه في كربلاء، ألا تستحون؟ ولذلك نحن نقول هناك بكاء رسالي، وهناك حزن رسالي، وهناك خوف رسالي. يخاف على ماذا الحسين وأسرة كلها مضضعة من حوله، العباس وكلهم مجزرين، يخاف على ماذا؟ الخوف هنا خائفة، خائفة على الذي من أجله أنا قتلت، أنا خائف على دينك يا ربي، لا تجعل هذا الدين، قيض له من يحييه، قيض له من يحيي هذه القضية. ولذلك الإمام سلام الله عليه في فقرات الدعاء عرض الخوف ثم قال: مكروبا أنا في حالة كرب عظيم يا رب، انظر إلى حالي. ثم قال: ضعيفا وكلنا ضعفاء أمام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: متوكل عليك. وفي ليلة من الليالي خصصناها عن التوكل على الله. التوكل يعتبر من أمارات اليقين، شرط من شروط الإيمان. ولذلك الإمام يقول: أنا متوكل عليك. ثم أن الإمام سلام الله عليه شكى إلى الله ما يجد من هذه الأمة، قال: هؤلاء قوم غدروا بنا، غرونا، وقتلونا، ونحن عترة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإمام اشتكى، قال: يا رب قتلنا وغدر بنا وفعل بنا ونحن عترة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحسين سلام الله عليه في هذا الدعاء الذي دعا به، ونصطلح عليه أو نسميه بدعاء المصرع، عندما نتأمل في فقرات الدعاء نجد أن الإمام تدرج في موضوعات هذا الدعاء سلام الله عليه. ولكن دعونا نتحدث في آخر الحديث عن الدعاء بشكل عام، أنه من صفات المؤمنين، أن المؤمن من سلوكه أن يكون دعاء، حتى ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه بما معناه: إن الله يحب العبد الدعاء الذي يكثر من الدعاء. شبابنا يصلي الصلاة، اجلس 5 دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق، 1 دقيقة، ادعو الله. هذه الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام في أدبار الصلوات، في وقت الصلاة تفتح أبواب السماء، يكون العبد يدعو. أيضا الدعاء يعتبر يرد القضاء الذي أبرم إبراما. الله يحب العبد الذي يكثر من الدعاء، الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يجثو بين يده ويتحدث معه، الله يحب هذا الحديث بينه وبين العبد، حتى ورد في بعض الأخبار أن الله عز وجل يبتلي المؤمن ببلاء ويطول ذلك البلاء، لأن الله يحب من هذا المؤمن، يحب أن يسمع صوته في الدعاء إلى هذه الدرجة، يحب أن يسمع صوته أنه دائما يدعو الله، يناجي الله، يناجي ربه. وإحنا الأتباع لأهل البيت عليهم السلام ما أكثر الأدعية الموجودة والمأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، أدعية مواضيعها مختلفة منوعة، كثيرة تلك الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، مناجات، دعاء، تضرع، تذلل بين يدي الله، دعاء كميل، هذا الدعاء العظيم الذي يدعى به في ليالي الجمع. الإمام التفت إلى كميل فيما يروى عنه وقال: يا كميل اقرأ هذا الدعاء ولو في الأسبوع مرة، وإن لم يكن اقرأه ولو في الشهر مرة، وإن لم يكن اقرأه ولو في السنة مرة، وإن لم يكن اقرأه ولو في عمرك مرة. يقول هذا الدعاء لا تتركه، لو تقرأ في عمرك مرة واحدة، يعني دلالة على شنه؟ على أن الدعاء عظيم، ولا تدع أن تقرأ هذا الدعاء المبارك. وإذا هذا الدعاء بأصوات مختلفة بأداءات مختلفة، تحب تسمع سماعا أو تحب تقرأ قراءة، ما شاء الله، يعني الأمور متاحة، بحيث أن العبد يجلس نصف ساعة، أقل من نصف ساعة يسمع الدعاء، بعد الفرائض يجتهد في الدعاء، يضرع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني الكرام، الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا بأن العبد في أحلك الساعات، بل وحتى في ساعات الرخاء، لا يدع الدعاء. وهكذا، وفي مثل هذا اليوم أيها الإخوة الكرام، ختم الإمام حياته بالدعاء والرجاء والثناء والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، والشكوى إلى الله، وعرض نفسه على الله سبحانه وتعالى. ومضى الحسين وأدى الرسالة، عظم الله أجورنا وأجوركم، أعظم الله أجورنا وأجوركم بالحسين، وجعلنا من الطالبين بدمه بين يدي إمام منصور من آل محمد. مولانا الحسين عليه السلام صرع، ولكن جاء الدور الآخر للعقيلة زينب عليها السلام. الآن جاء دور النساء، جاء دور الأطفال، لهم دور آخر في التضحية في سبيل الله. نعم، عظم الله أجوركم لما كانت هذه الليلة الموحشة المظلمة على آل رسول الله، جعلت العقيلة زينب تتفقد الأطفال، لأنها ليلة مظلمة ولا يوجد سراج، فجعلت سلام الله عليها تتفقد الأطفال. جمعوهم جميعا، لما أحرقوا الخيام نصبوا لهم خيمة كبيرة واحدة، وجموعهم جميعا فيها أطفال ونساء جماعة. العقيلة كيف تتعرف؟ صارت تنادي بالأسماء، جعلت تنادي: فلان أنت موجودة، الأطفال فلان أنت موجود، نادت بصوتها: سكينة أنت موجودة يا ابنة الحسين، يا عزيزة الحسين سكينة أجيبيني. وإذا بها لا تسمع جوابا، علمت بأنها غير موجودة. خرجت العقيلة زينب حافية في الصحراء في مثل هذه الليلة تبحث عن عزيزة الحسين. سكينة كانت مدللة عند الحسين، رآها فارس: إلى أين؟ قالت: فقدت بني من بناتنا. قال: رأيت سواد على جسد الحسين، لعلها تكون هي. جاءت العقيلة زينب وإذا بسكينة كبت على أبيها الحسين، وإذا بها تنادي بصوت حزين: أبا يا حسين، أبا يا حسين، أصبحنا بعدك أسارى بأيدي الظالمين، ويلي يا أبوي أنا ما ردت عمري، شلب عمري عقب ولياي، والله أبوي ما ردت عمري، شرب عمري عقب ولياي، عمر بذل عسل لا طال، بويا يومك أصبح أظلم صباحة، وأنا راح أظل بس للنياحة، بويا نصير من عقبك أسيرة، أنا النوح من عقبك لديمة، على فراقك ما شفت راحة، وأنا راح أظل بس للنياحة،
أقامتها قومي نور عيني، قالت دعيني أموت عند والدي ولا أرجع، قالت بحق أبيك الحسين إلا ما قمت. قامت سلام الله عليها هدأتها أرجعتها إلى الخيام، ثم نادت رباب أنت موجودة؟ لم تجبها، قامت تبحث عنها، وإذا بالرباب لما شربت الماء در عليها اللبن، وجاءت لرضيعها وضعته في حجره. جاءت العقيلة زينب وإذا بها ترى الرباب واضع الرضيع في حجرها، والسام نابت في نحره، وهي تخاطبه: ولدي در علي اللبن، قلت أتي إليك لعلي أجد بك رمق الحياة، فها أنت مذبوحا من الوريد إلى الوريد. ويلي يا بين يا بين قل الحرملة وياك، والله جدر عليك بسهم ورماياك، وخيب رجايا الجان برباك، يا ابني بقيت عقبك وحش الليالي، والله برويحت والدمع عالي، أدوراً أدوراً عن يميني وشمالي، أهز المهد والمهد. أرجعتها هدأتها، رجعت العقيلة طفلة تبكي تهدئها، امرأة مروعة تأتي العقيلة تمسح على قلبها تطيب خاطرها. وهكذا باتت العقيلة هذه الليلة على مثل هذا الحال، لم تنم، قائمة قاعدة وهي تحنو على أولئك الأرامل والأيامى والأيتام. ثم لما هدأ الجميع خرجت العقيلة خارج الخيمة، أين توجهت؟ توجهت إلى أمير المؤمنين، توجهت إلى الكوفة. علي يا علي يا أبويا اش عن كربلا اش عوقك، ما جيت ما جيت ما جيت، ذبحة وأخويا وحرقوا البيت، يا طارش الحيدر تعنى وذب الأعمام، وقل له ترى زينب شبعت مذلة ومهانة، وقل له ترى زينب شبعت مذلة، ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات يا الله. اللهم إنا نسألك، ندعوك بمحمد وآله، صل على محمد، شاف المرضى واقض جميع الحوائج وسهل جميع الأمور، من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه محمد وآله سرج الظلم. اللهم ادفع عنا هذا الوباء بجاه محمد وآله النجباء عليهم السلام. جمعتي الحضور احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. شافي المرضى واقضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلاة.